الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: تمثيل الكفار بالأنعام، ومنها قوله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فشبه أكثر الناس بالأنعام، والجامع بين النوعين للتساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له، وجعل الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام، لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق فلا تحيد عنها يمينا ولا شمالا، والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبل فلا يستجيبون ولا يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم. والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه، وما ينفعها فتؤثره. والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بها ولا ألسنة تنطق بها، وأعطى الله ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار، فهم أضل من البهائم. فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مثل صريح أيضا، وهو في ميدان العقيدة. وأمثلة القرآن جلها في بيان أثر الكفر وعدم الإيمان، وهذا منها المثل في حق الكافر، وقد يلحق الفاجر الذي لا يقيم وزنا بأوامر الله عز وجل. وهذا المثل يفيدنا في أمر مهم ينبغي أن يركز عليه طلبة العلم في خطابهم لعامة الناس: لماذا لا ينتفع الناس بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمواعظ؟ هذا خاص في الكفار، الكفار لا قلوب لهم فهم أضل. إذا عنونت الكتاب تمثيل الكفار بالأنعام، هذا العنوان بين معقوفتين هذا من كلامي، كلام المحقق ليس من كلام المصنف. أم تحسب أن أكثرهم، المراد أن أكثرهم أكثر من؟ أكثر الكافرين. لماذا قلنا أن المراد أكثر الكافرين؟ لأن الآية التي قبل هذه الآية في سورة الفرقان يقول الله عز وجل فيها: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم. فإذن الآية جاءت بالكفار، فهذا المثل المضروب هو مثل للكفار، وأنهم لا ينتفعون بالقرآن الكريم. جاءت أمس وينقطع وتفيد أيضا الاستفهام وتفيد الانتقال من حال إلى حال أسوأ منه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، مباشرة بعدها أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. فالأمر الأول يفترض أنهم يسمعون وأنهم يعقلون، ومع هذا فقد اختاروا الهوى إلها لهم. وأما الاستفهام في هذه الآية فهو على إنكار أنهم يسمعون، فالكفار لا يسمعون. الكفار يسمع ولا يسمع؟ يسمع. لا يسمع ولا يسمع؟ يسمع ولا يسمع؟ أذن سليمة ويسمع، لكن الفهم معطل، التدبر معطل. ولذا دائما الكفار في متاهة ضائعون، دائما الكفار جنته الدنيا، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة أصلا. وسبب متاهة الكفار أن هنالك أربعة أسئلة غائبة عنهم، لا يعرفونها ولا يتفكرون فيها البتة. وهذه الأسئلة من أين إلى أين؟ لماذا؟ كيف؟ من أين جئنا؟ وإلى أين نحن سائرون؟ ولماذا خلقنا ربنا تعالى؟ وكيف نؤدي الشيء الذي خلقنا الله تعالى من أجله؟ هذه أسئلة مصيرية كلية ملحة، يجب أن يقف عندها طويلا كل عاقل. والكفار تائهون، من أين جئنا؟ ما نعرف. وين رايحين؟ يخافون، يخافون. أنا أدرك ماذا أقول، لأن الإنجيل والتوراة كلها خرافات. من أي خرافة إلى أي خرافة؟ لماذا خرافة؟ لا يعرفون، لا يوجد جواب. الكفار لا يؤمنون بالآخرة. وسر ضلال الكفار اليوم والشهوة التي لا تنتهي، حالهم كحال العطشان، كلما شرب ماء زاد عطشا، وكحال الجوعان، كلما أكل طعاما ازداد جوعا. لا يؤمنون بالآخرة، الشهوات لا تنتهي، وبالتالي هم كالأنعام فعلا. الله كما قال هم كالأنعام، الله الذي خلقهم وهو العالم بأحوالهم. فأم تحسب أن أكثر ما أجمل الإنصاف؟ الإنصاف جميل. أم تحسب أن أكثرهم، هل تظن وتقدر أنهم يسمعون ويعقلون؟ فجاء أنهم لا يسمعون ولا يعقلون، ولذا هم لا يهتدون ولا يتدبرون، فكان حالهم كمن لا يسمع أصلا. لأن الله عز وجل وهب لهم السمع ليتقوا به أضرار المفاجآت وليكونوا على يقظة. فإذا لم يفد السمع إدراك الحق فهو في حقيقة أمره لم يسمع. أمثل، رجل عنده سيارة، كل محتاج لها ليشتري غرضا، وجد ولده أخذها وهرب فيها. فلو قال أنا ما عندي سيارة أصاب، لو قال أنا ما عندي سيارة أصاب، لأن السيارة التي من أجلها أحضرت وشريت، لما أردنا أن نحقق الهدف الذي من أجلها أتينا بها ما وجدناها. فلو قلت عنده سيارة أصبت، ولو قلت ما عنده سيارة أصبت. فهكذا السمع والقلب بالنسبة للكفار، عندهم وليس عندهم. لماذا ليس عندهم؟ لأنهم ما وظفوا ما آتاه الله تعالى من السمع والبصر من أجل الغاية التي خلقهم الله تعالى بها. أم تحسب أن أكثر التعميم خطأ والحماس للتعميم خطأ؟ وتسمع بعض الطلبة وطلبة العلم المتحمسين لما يتحمسوا لمسألة سرعان ما يعممون. الله جل في علاه قال: أم تحسب أن أكثرهم، وقال الله أكثرهم لأن الله عز وجل عدل في حكمه. نجد بعض البصار يؤمن غافل، لكن فجأة يتذكر. وإسلام الكفار سبحان الله أولا وأخيرا من يهدي الله فهو المهتد، ولكن قد تكون على أسباب يعني نحن لا نقيم لها كبير وزن. واحد يرى آخر يشرب ماء جالسا، قال يشرب، قال أنا أريد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الكفار يسلم لأسباب عجيبة جدا. ذكرت لكم جدار قصيص جاء يدرس لاهوت من أمريكا، قال لازمت الحاخامات والقساوسة في أمريكا فوجدتهم أكثر شهوة من الناس، منهم المأبون الذي يحب التندور، ومنهم المفتون بالزنا. قالوا اذهب للأردن دور السابع في كنيسة تتكلم الدين وأسلمه هنا في مرج حمام في شقة مقابل مطعم عالي قريب. قال فجعت فنزلت تشتري شيء طعمية أرض. قال فكان كنت أشعر أني جائع أحتاج طعام، وقالوا أنا في الداخل جائع أحتاج أعرف حقائق عن الشرق. قال فوجد تعرف العربي هذا أصله سوداني اسمه جعفر عيش في أمريكا
بعدين صار جعفر،
يقول سمعت الأخ مصري يبيع طعمية يضع صورة مريم. قال فبدأت أشبع أسمع صورة مريم وأشبع. قال فضعت وأنا جالس ما قال بعدين صحيح إن أنا في السوق ومن بائع. فقال ما لك شو بدك؟ قلت أريد من الشريط نبيك الشريط. فجاءني حافظا لسورة مريم من كثرة سماعي له. فالله يقول أم تحسب أن أكثرهم مثل هذا الرجل، فيقسم لي بالله أنه سيفرغ سائر حياته ليفهم دين الله وينشره في الغرب. أسأل الله أن يثبته وأن يعينه على ذلك. فالله عز وجل لما استنكر فعل هؤلاء استثنى، وهذا الاستثناء قليل ليس هو الأصل، إذا قال أكثره ولم يقل جميعا، وهذا من الإنصاف العزيز قديما. وأما اليوم فالإنصاف كاد أن يكون عديما، ليس عزيزا، كاد أن يكون عديما. فليس كل الكفار كأبي جهل وأبي لهب، وإن كان هؤلاء الكثرة المسيطرة على الجو الفكري في ذاك الزمان هو الكفر. ولما بدأ الإسلام ينتشر بدأ يتلاشى هذا الأمر، وامتن الله عز وجل على سائر الناس بأنهم دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، حتى يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. ولكن بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الكثرة من الكفار هم أسوأ من الأنعام، فقال إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هنا نفي وإثبات. فهم ليسوا كالأنعام لأنهم وهم كالأنعام، هم كالأنعام لأنهم ليسوا عاقلين، لا يدركون الحق ولا يدركونه. فشبههم الله سبحانه بالأنعام كما قال المصنف لجامع الجهالة وعدم الفهم، ما فهموا لماذا خلقوا وما هو المطلوب منهم. وقد أكد الله تعالى جهلهم بقوله سبحانه بل هم أضلوا سبيلا، هذا تأكيد لجهلهم. فالأنعام تتبع هذه وتتبع من يأخذها إلى المنجع والمعلف فتأكل، أما هم فلا يتبعون من يدعوهم إلى الهدى وإلى الرشد. فإن أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هنا بمعنى ليس نافية، هم ليسوا كالأنعام ولكنهم أضل من الأنعام، لأن الغاية التي خلقوا من أجلها قد تعطلت. هذا المثل ورد أصالة في الكفار، ولكن للأسف كثير من الفجار من العصاة لهم نصيب منه. ويتضح بالبيان، تضح الكلام بالبيان. لماذا لا ينتفع الناس بالمواعظ؟ ما الذي يصد الناس عن الامتثال للأوامر وترك النواهي؟ سؤال ملح. كل صادق يجب عليه أن يقف عنده طويلا. سؤال: أنت جاءك خبر وهذا الخبر لا يؤثر فيك ولا تظهر آثاره عليك، ما هو السبب في ذلك؟ الأمور تتضح بأضطادها. أضطادها مذكورة في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإنسان حتى يتأثر ويتذكر إن في ذلك لذكرى، أن يعمل قلبه لمن كان له قلب أو يلقى السمع وهو شهيد. ومعنى أنه شهيد أي ليس بغائب. هذه الآية لها صلة بالتي معنا لأنها ضدها، والأمور تتضح بأضدادها، وهي مفتاح للجواب السؤال. الناس يوعظون فلماذا لا ينتفعون؟ لا ينتفعون لأسباب ثلاثة: الإنسان الذي في خبر ولا ينتفع به بسبب من الأسباب الثلاثة الآتية لا رابع لها. السبب الأول أنه يكذبه فلا يصدقه، ومن كذب شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. تكذيب القرآن كفر واضح بين، تكذيب السنة المتواترة كفر، تكذيب السنة الغير متواترة جهل وضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أقوام في آخر الزمان فقال: لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هؤلاء هذا الصنف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم جالسناه وسمعناه يقول العبارات هي: قل لك أعطيني آية في القرآن، أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، أنا حديث ضعيف في ضعيف. ما شاء الله بارك، ما شاء الله ما شاء الله، أصبح يعني أعرف الحديث الضعيف والموضوع. المحدثون فرسان الإسلام. الله المبارك يقول: ما بيت رجل النية في الليل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقيض الله له في الصباح من يفضحه ويكشف كذبه. هذا أمر ربنا عز وجل. المحدث، المحدثون جند الله، المحدثون الله خلقهم باستعدادات خاصة لا توجد عند غيرهم سائر أهل العلوم. عندهم من الجرأة والشجاعة والصبر بالحق والإصرار عليه ومخالفة الناس كلهم إن خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق موجودة في أهل الحديث، وهي موجودة لغير الساعة. فبعض الناس لا ينتفع بالكلام، يكذب، يكذب، يكذب الخبر. فالذي كذب الخبر كيف ينتفع به؟ الضلال المبين يجتمع جهل وهوى، يصبح ضلال. فبعض الناس أصله أعوج، وإذا كان الأصل أعوج فضله أعوج. الأصل أعوج، مستحيل يكون الأصل أعوج والضل غير أعوج. فبعض الناس يقول لك: أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، وهذا كفر. فالسنة لها عدة مفاهيم، ومن مفاهيم السنة على أنها أصل تشريع كلي، من أنكر هذا الأمر كفر وخرج من الملة. السنة في علم الأصول، أصول الفقه، مصدر تشريع كلي، فمن أنكره كفر. والسنة عند الفقهاء دون الواجب وفوق المباح، يثاب فاعلها ويلام تاركها، وهذا لا يكفر. السنة في علماء العقيدة، عند علماء العقيدة مثل السنة للخلال والسنة للالكائي والسنة للطبراني، ويا ليتنا نجده، طبراني واسع الرواية له كتاب اسمه السنة ما وجدناه الآن، هو معتقد أهل الحديث. فمن خالف السنة إما فيه كفر وإما فيه ضلال، على معنى أن السنة هي المعتقد الصحيح. فالناس لا ينتفعون ويتشبهون بالأنعام. وردت الآية أصالة في الكفار، ولكن قد يكون بعض الناس كذلك في الأنعام وهو مسلم، لا يفهم ولا يقبل أن يفهم. فهذا فيه شبه بالأنعام. فالمكذب لا ينتفع بالخبر، هذا السبب الأول. السبب الثاني في عدم انتفاع الناس بالأخبار أن الخبر لا يعنيك، فالخبر الذي لا يعنيك لا يؤثر فيك ولا تنتفع به. يعني لو الواحد دخل الآن مسجد فقال بأعلى صوته وأخبرنا خبرا وهذا الخبر لا يعنينا، فقال فلان النائب في ولاية كذا في أمريكا ما له ما يوترك. فبعض الناس لا ينتفع بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر مبعي. إذا قال الله عز وجل وهو شهيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، قال وهو شهيد، فالأمر مبعينا ما يوتر فينا. في ناس من المسلمين ما بتعنيهم بعض الأخبار كثير. يعني إنسان مثلا أشرب الخمر، والخطيب خطب خطبة يوم الجمعة عن الآيات والأحاديث في حرمة الخمر، لما الشيخ بده يتكلم عن الخمر حرمة الخمر هو يصبح غير شهيد أبني، يعني بيشكل نفسه حتى لا يسمع كلام الخطيب. وهكذا قل في الربا فالمرابي ومصر أن يلقى الله مرابيا، والخطيب يتكلم عن آيات الربا والله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله، وصح عن عند ابن جرير عن عبد الله بن عباس أن الله يقول للمرابي يوم القيامة يا فلان ابن فلان، ويسميه ويسمي أباه يا فلان ابن فلان قم احمل سلاحك وحاربني، حرب اليوم بيني وبينك ما بعني. وقل هكذا بالنسبة للمرأة لمن تزوج متبرجة أو من كانت ابنته متبرجة، وفي هذا الجانب كالأنعام، في هذا الجانب كالأنعام، في شرب ليش ربنا حرم؟ لماذا في آيات كثيرة في القرآن في تحريم الربا، آيات كثيرة في تحريم الخمر، آيات وحديث كثيرة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤتين صنفان من أهل النار نمرهما أصوات ومعهم أصوات يجدون الظهور ظهور الشعوب ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. تعرفون شو السر الجامع بين الخبر بين الأمرين؟ ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أصيلة ومهمة جدا، أن الظلم السياسي والفساد الخلقي توأمان لا ينفكان. إذا أراد الحاكم أن يظلم شعبه ينشر المعاصي، فإذا انتشرت المعاصي بين الناس يمارس ما شاء من ظلم عليهم، لأن المنبطح لشهوته لا يقوى أن يقول الظالم أنك ظالم. فالظلم السياسي والفساد الخلقي توأمان لا ينفكان، وهذا التوأمان أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يتكلم من عنده، من وحي يوحى كلامه صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من أسباب عدم انتفاع الناس بالمواعظ أن الكلام لا يعنيهم، وبالتالي لما يتكلم واعظ الكلام ما يعنيهم. أنا بنتي خلاص متبرجة تبقى متبرجة، أو زوجتي متبرجة تبقى متبرجة، وهكذا. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، الأول قليل في المسلمين، السبب الأول. السبب الثاني أكثر من الأول في المسلمين، الأخبار لا تعنيهم. وجل المخالفين يقعون في السبب الثالث. السبب الثالث صدق خبر، والخبر يعنيه، ولكن هنالك شيء في تقديره أهم منه هو منشغل فيه. يعني أضرب مثلا، واحد عنده أنعام، عنده شياه، معز وشياه وبقر، جالس في بيته وأمامه البقر، خرجت ترعى لتأكل من الأرض العشبي، فقطعت الشارع، فجاءت سيارة فضربتها ودهت مجموعة منها. يعني الخبر لما بيعني؟
يعني طبعا
يعني بتأثر؟ لا بتأثر. وهو ينظر سمع صوت زوجته تصيح وتبكي وتقول أبوك مات. أنا الخبر خبر الأنعام تعني ولا خبر أبوه بعني؟ خبر أبوه بعني. أنا بعني هذا الأنعام ما تعني. جاء خبر أشد وقعا وأكثر تأثرا تأثر فيه. فأغلب حال الناس في عدم استجابتهم لأوامر الله عز وجل السبب الثالث. السبب الثالث يصدقون الأخبار ويتأثرون، لكن هنالك ما يشغلهم عنها، والذي يشغلهم عنها هوى وملاذ ودنيا، والهوى من الهوان، والدنيا ايش من الدنيا؟ الدنيا ايش في اللغة؟ دون مصدر من الذنوب، فهي دنيا. لو أنهم عارفوا الآخرة وعلموا أنها هي خير وأبقى، كما قال الله عز وجل وللآخرة خير لك خير وأبقى، لحينئذ فهموا واستجابوا وأعملوا قلوبهم وأعملوا سمعهم. فهذا المثل أصالة في الكفار، والله عز وجل قال عن الكفار أكثرهم، لأن هنالك من الكفار ما يريد الله تعالى بهم خيرا وهو غافل، فمتى تذكر رجع إلى الحق وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم في هذا المثل في كتبه حقيقة ذكر لطائف، ذكر لطائف ولطائف كثيرة. بدأ بلطيفة في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ذكر مسائل عنونها بقوله كثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره. وهدايات الحيوان في مثل هذه الأشياء الغريزية الفطرية أشد من هداية الإنسان. فالإنسان يتعلم من هداية الله سبحانه وتعالى للحيوانات. قال الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون بل هم كالأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال أبو جعفر الباقر والله اقتصر على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا. قال فمن هدى الأنثى من السباع، الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في الهواء أياما تهرب به من الذر والنمل، حرص السباع على الأولاد. والله لو الآدمي يحيى ما يصل حرصه إلى هذا الحال. قال ابن الأعرابي قيل للشيخ من قريش من علمك هذا كله؟ كان رجلا متميزا في قريش. ولا يعرف هذا لأصحاب إلا من أصحاب التجارب والتكسب. فقال: علمني الله ما علم الحمامة تقلب بيضها حتى تعطي الوجهين جميعا نصيبهما من حضانتها، من حضانتها، ولخوف طباع الأرض على البيض إذا استمر على جنب واحد. هذا درس للحرص على الأولاد وفي الحرص على العدل بينهما. وقيل لآخر: من علمك اللجاج في الحاجة الصبر عليها، وإن استعصى حتى تطفر بها تبقى تلح على حاجتك، تبقى مصر على أن تحقق حاجتك. قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط ثم تصعد ثم تسقط مرارا عديدة حتى تستمر صاعدة. وهذا أمر مشاهد في الدوام. قيل لآخر: من علمك البكور في حوائجه أول النهار لا تخل بها. الناس اليوم أعمالهم للأسف تبدأ بعد الظهر، النهار يبدأ بعد الظهر هذه الأيام، الفجر من الليل وليس من النهار. الله يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الفجر متى يبدأ؟ لو الناس تستفيد من أوقاتها من الفجر للظهر يكفي، يكفي. اللهم اجعل بركة أمتي في بكورها، بكور اليوم هو في البركة. فقيل لآخر: من علمك البكور في حوائجك في أول النهار؟ قال: من علم الطير تغدو خماصا كل بكرة في طلب أقواتها على قربها وبعدها لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض. قيل لآخر: من علمك السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفر بأربك، فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته. قال: الذي علم الهرة أن ترصد حجر الفأرة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلج كأنها ميتة حتى إذا برزت لها الفأرة وثبت عليها كالأسد. فالله عز وجل خلق وطول، ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء العليم طول في بيان أن العبد قد يستفيد من مما كتبه الله وقدره الله عز وجل، وهدى الحيوان هداية فطرية والإنسان يتأثر فيها. أما الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين فله وقفات جيدة مع الآية وعميقة للغاية، وبدأها بمسألة شائكة وهي مهمة. بدأها بالمفاضلة بين السمع والبصر، أيهما أحسن، السمع ولا البصر؟ أيهما أحسن؟ السمع. تصل من خلال السمع إلى علم اليقين، من خلال البصر تصل إلى عين اليقين. فالبصر يدخل عليك شيئا زائدا عما يسمعه عما يدخله السمع. البصر يدخل عليك شيئا زائدا أشد نعيم لأهل الجنة وهم في الجنة، ما هو؟ البصر ولا في السمع؟
النظر.
البصر أشد نعيم لأهل الجنة أن يرى الناس الله جل في علاه. صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. النعيم الذي يترتب على البصر أشد من النعيم، الأصوات قد تتداخل أما النظر فلا. فالزور في البصر في السمع أوسع منه، أوسع من الزور في البصر، ولذا علم اليقين وعين اليقين. فعقد مقارنة طويلة والكلام فيها كثير، ثم قال كلمة بديعة، قال: وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، شيخ ابن القيم، بين الطائفتين حكما حسنا بين المفضلين البصر على السمع والسمع على البصر. فقال: المدرك بحاسة السمع أعم وأشمل، والمدرك بحاسة البصر أتم وأكمل. السمع أعم وأشمل، تدرك من لا ترى السمع، فالسمع أفضل من حيث العموم والشمول والإحاطة بالموجود والمعدوم والإحاطة بالحاضر والغائب والحسي والمعنوي، وللبصر التمام والكمال. وإذا عرف هذا فهذه الحواس لها أشباح وأرواح، وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها. فمن الناس، وبدأ المثل الذي معنا، قال رحمه الله: فمن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منها، فهو بمنزلتها. وبينه وبينها أول درجات الإنسانية. ولهذا شبه الله عز وجل أولئك بالأنعام، بل جعلهم أضل، فقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولهذا نفى الله سبحانه عن الكفار السمع والأبصار والعقول، كافر سبحان الله. له سمع وله بصر وله عقل يعقل به، ولكن وضعهم في غير موضعه، إما لعدم انتفاعهم بها فنزلت منزلة المعدوم، وإما لأن نفي توجه إلى أسماع قلوبهم وأمصارهم وإدراكها، ولهذا يظهر لهم ذلك عند انكشاف حقائق الأمور. فقول أصحاب السعير قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني ممكن المثل هذا يتكشف لهم يوم القيامة، فيقولوا: لو كنا نسمع أو نعقل. نسمع، نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حق الكفار بأن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أتباعه، ومن وصله الإسلام. فكنا نسمع سمع لا لذلك، السمع الذي يترتب عليه، والذي يترتب على السمع العقل. يعقل، لو كنا نسمع، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سبحان الله، الآية تتناسب تماما مع أننا أمة أمية. الهداية انتشار الدين بالسماع، انتشار العلم بدأ بضبط الصدر وانتهى بضبط السطر. بدأ العلم السماع، ولذا العلماء الذين لا يقرؤون ولا يكتبون كثر في الأقدم، لا يقرأ ولا يكتب عالم، من أين علمه؟ من سمعه، علمه من سمعه. فانتقل الضبط من الصدر إلى السطر، ولهذا نفى الله عن كفار السمع والأبصار إلا لعدم انتفاعهم بها نزلت منزلة المعلوم، أو هذا النفي يتوجه إلى أسماع قلوبهم وأبصارهم وإدراكها، ولهذا يظهر لهم عند انكشاف حقائقهم. فالسمع ثابت له وبه قامت الحجة عليه. ثبت الصحيح صحيح يوم مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما سمع بي رجل ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. من سمع بي ولم يؤمن بي، نصراني ويهودي في هذه الأيام سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم الجنة عليه حرام. الحجة قامت على الكفار لما سمعوا به فهم يسمعون، ولكنهم لا قلوب له، أمر لا يعنيهم، إما أنهم مكذبون وهذا هو الأصل، أو من الأمر ما بيعنيهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في إسلام، في باطل، في حق، ما يعني يعيش في لذة كالبهيمة، يعيش في شهوة. فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحس المشترك كالأنعام. الأنعام تسمع ولا تسمع، فكالأنعام التي لا تسمع إلا نعيق الراعي بها يدعوها ويناديها، ولكنهم لم يسمعوه الكفار القرآن بالروح الحقيقي الذي هو روح حاسة السمع التي هي حظ القلب. فلو سمعوه من هذه الجهة لحصلت لهم الحياة الطيبة التي منشأها من السماع المتصل أثره بالقلب، ولزال عنهم الصمم والبكم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أذن في وقر، في آذانهم وقر، القرآن عليه عمى، الكافر لما يسمع القرآن عمى فلا يسمع. فهذا السماع الذي سماه الإمام ابن القيم في كتابه البديع مدارج السالكين سماه السمع الذي هو حظ القلب، السمع بالروح الحقيقي، ولأنقض نفوسهم من السعير بمفارقة من علم السماع والعقل. حصول السمع الحقيقي مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة التي هي أكمل أنواع الحياة في هذا العالم، فإن بها يصلح هذا القلب ويعتدل فتتم قوته وحياته وسروره ونعيمه وبهجته. وإذا فقد غذاءه الصالح احتاج إلى أن يعتاض عنه بغذاء خبيث. سبحان الله، سبحان الله، الذي لا يسمع القرآن ولا يلتذ به يحتاج حاجة ضرورية للغناء، والذي يسمع الغناء لا يمكن يسمع القرآن، والذي يسمع القرآن يشتد القرآن لا يمكن يسمع الغناء. غذاء السمع يحتاج غذاء، حاسة السمع حاسة، فهذه الحاسة لا بد لها من غذاء. فإذا ما أخذت الغذاء الطيب النافع لا بد لها أن تعتاض عنه بإيش؟ الغذاء الخبيث. لذا المؤمن يسمع العلم لا يطيق أن يسمع الغيبة والنميمة أمران متناقضان. الذي يكتاب ويسمع الكلام الباطل هذا هو غذاء فاسد، لا بد يسمع من غذاء. وإذا فسد غذاءه خبث ونقص من حياته وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما أفسد من غذائه، كالبدن إذا فسد غذاؤه نقص. فلما كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشد تعلق السمع بالقلب وتأثر القلب بالسمع أشد من تأثر القلب بالبصر. فالآية فيه أم لهم الأسماع والأبصار أن الصلة بين القلب والسمع أشد من الصلة بين البصر والسمع. يقول ولذلك يؤدي آثار ما يتعلق بالسمع الظاهر إلى القلب أسرع مما يؤدي إليه آثار البصر الظاهر. ولهذا ربما وشي على الإنسان إذا سمع كلاما يسره أو يسوءه أو صوتا لذيذا طيبا مطربا مناسبا ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة بالبصر الظاهر. أثر السماع عليك أشد من أثر الرؤية الحسنة، وهذا أمر معروف. فكلما تجردت الروح والقلب وانقطعا عن علائق البدن كان حظهما من ذلك السماع أوفى وأثارهما به أقوى. فإن كان المسموع معنى شريفا بصوت لذيذ حصل للقلب حظه ونصيبه من إدراك المعنى وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه له، وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه فابتهجت به فتضاعفت اللذة ويتم الابتهاج ويحصل الارتياح حتى ربما فاض على البدن والجوارح وعلى الجليس. وهذا لا يحصل على الكمال في هذا العالم ولا يحصل إلا عند سماع كلام الله تعالى. تسمع كلام الله وأنت تفهمه، ولا سيما في الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. ناشئة الليل في آخر الليل أقوى قيلا. شو أقوى قيلا؟ ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. أقوى قيلا يرتبط السمع بالقلب فهو أقوى، وهي نفعها أظهر وأتم وأكمل. فتسمع بقلب حاضر وتتلذذ بكلام الله. إذا ابن القيم يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا دخل الثلث الأخير تشط الغضفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق إلا في حج أو عمرة. النبي حج مرة واعتمر ثلاث مرات، يعني حلق رأسه أربع مرات فقط، كانت له ضفاء صلى الله عليه وسلم. قل فكان ينتشر ويكتحل ويتزين
ويطيب ويستعب ما يقوم ويناجي ربه طويلا. صلى نصف الليل أو أكثر نصف أو ثلثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه نصف الليل أو ثلثه وهو يتلذذ بالقرآن. فهذه النعمة التي هو معناها لذا لو قرأنا المفاضلة بين البصر والسمع فعما فضل البصر لما قال أنا أتم النعمة رؤيت الله قال لا أتم النعمة البصر والسمع، لأن المؤمنون
في لذة عندما يسمعون كلام الله منه. فوردت بعض الآثار أن أهل الجنة يسمعون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. الحديث المرفوع ضعيف في هذا الباب، وصح شيء مقبول في هذا الأمر، لكن السمع أيضا لذة ليس بعدها لذة. فإذا أقبل بكليته على المسموع فألقى السمع وهو شهيد وساعده طيب صوت القارئ كاد القلب يفاق هذا العالم ويلج عالم آخر ويجد له لذة لا يعهدها في شيء البتة، وذلك رقيقة من أهل الجنة في الجنة. هذه رقيقة ليست هي الدنيا، لكنها رقيقة إطلالة إطلالة، وأنت في الأرض تعيش الجنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ولذا بعض الصالحين كان يذكر الله عز وجل وكان يقول: من لم يدخل الجنة الدنيا، حلقات الذكر والحلقات التي قال عنها الإمام ابن القيم، قال: من لم يدخلها في الدنيا لا يدخلها في الآخرة. حلقات الذكر هي فيها إطالة، إذا حضر قلبه وسمعت وأنت شهيد، هذه فيها من رائحة الجنة، فيها من نعيمها، من روحها وريحانها، فيها شيء من الجنة. فالله يجب قلوب العباد بهذه حتى يشتاقوا له، فإن اشتاقوا له سبحانه وتعالى الله لا يبقيهم. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال العلماء: البكاء بكاءان، بكاء شوق وبكاء خوف. فمنهم من يبكي خوف المعاصي، فقالوا: بكاء الشوق أحسن بكثير من بكاء الخوف. تبكي وأنت تشتاق له، إذا أحببت قريب لك تبكي شدة حبك له، وإذا حضر قريب لك وكان عزيزا عليك تبكي لما تلقاه. فالعبد الصالح كذلك مع الله. فيا له من الغذاء ما أصلحه وما أنفعه، هذا الغذاء الذي تأخذه من سماعك لكلام الله عز وجل. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وحرام على قلب، حرام على قلب قد تربى على غذاء سماع الشيطان، أن يجد شيئا من لذة ذلك في سماع القرآن. الذي يصرف سمعه لمعاصي حرام عليه أن يجد لذة القرآن. الذي يطلع مسلسلات في التلفزيون لم يجد صلاة التراويح، والله الإمام طول، واحد مرة يقول: والله الإمام اليوم قرأ فينا القرآن، قرأ فينا سبع مصاحف، سبع مصاحف، هو قرأ المصحف سبع مصاحف. فالذي يلقي سمعه للذة محرمة، القرآن ثقيل ولا يتلذذ بالقرآن. كثير من الناس يعتقد أن ليلة القدر أن يقوم الليل، ليلة القدر أن ينشرح صدرك لما تسمع وأن تفهم. ولذا أبي يقول في صحيح مسلم، يقول: من قام ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر. تعلم أن ليس قدر رمضان، لكن ما الذي يصيب ليلة القدر؟ الذي يجد هذا الاستراح سماع القرآن، سنغاف طول السنة. هذا يريد التدليس والكذب على الله، يعني ليلة القدر روح، ليلة القدر روح ينام يفعل ما يريد، هذا تدليس وكذب على الله عز وجل. فتريد ليلة القدر يحتاج أن يروض نفسه على سماع القرآن على هذا الحال، أن يتلذذ بسماع القرآن وأن يبتعد عن صرف السمع في معصية من معاصي الله عز وجل. فقال رحمه الله آخر كلامه فيما يعنينا، قال: وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عيانا وسماع كلامه منه. أعلى نصيب وأعلى لذة وأحسن شيء في أهل الجنة، لأهل الجنة، أن يرى وجهه سبحانه وتعالى وأن يسمع كلامه منه. فأرجو الله عز وجل أن لا يحرمنا هذه النعمة. يعني هذا ما عندي حول المثل. تقي كلام مطول للمقيم، يعني أصبنا صلبه والحمد لله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.